ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الصفحات بيطوف حول قضية الحدود وأهميتها وقوة نتائجها في الحفاظ على المجتمع والأمن والأمان وما يجب على الحاكم في هذه المسألة وما يجب على المحكومون. وأنا أقول واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطرق فامتنعوا عليه، يعني يحاول أن يأخذهم حتى يقوم عليهم الحد فيمتنعون عليه، إما يدخلون قرية من القرى يتحصنوا بها أو يحاربونه أو يكونوا مثلا جيشا ويقاتلون به السلطان وهكذا. قال هذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، هنا يجب على كل المسلمين أن يقاتلوا. قال فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقضوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره بأي طريقة من الطرق. يبقى هو كأنه يعني باب دفع الصائل، هو يصول على المسلمين ويلغ في أعراضهم ودمائهم وأموالهم، فالحاكم بيطلبه فيمتنع على الحاكم، فيحاول الحاكم أن يحصله فيقاتل الحاكم، فإذا قتله الحاكم فلا شيء عليه، فهذا بل يقتلون. قال ويقاتل من قاتل معهم، يعني لو أن أحدا من العوام لم يكن من أهل الحرابة ثم قاتل معهم يقاتل ممن يحميهم ويعينهم، فهذا قتال وذاك إقامة حد، وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبونهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرق، أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال نسبة إلى الجبال، أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك النهيضة، فإنهم يقاتلون كما يقاتلون كما ذكرنا، لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار، يعني لهم وضع في القتال. الأحلاف هؤلاء الذين يسمون النهيضة ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، إذا كانوا كفارا يبقى بمنزلة قتال الكفار قولا واحدا، لكن إن كانوا كفارا فيحاربون حرب الكفار، يعني تسبى نساؤهم وتغنم أموالهم وتقاتل مقاتلتهم وهكذا هذه الصورة. قال إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها، فيأخذ منهم أو يأخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم نعلم عين الآخذ، وكذلك لو علم عينه فإن الردء والمباشر سواء كما قلنا، لكن إذا عرف عينه أو إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه، إذا عرف أن هذا الشخص هو الذي أخذ هذا المال هو الذي يضمن هو الذي يرده، ويرد ما يؤخذ منه على أرباب الأموال، فإن تعذر الرد عليهم كان لصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك، يعني هذه الأموال إن لم نعرف صاحبها ترد على الطائفة التي قاتلت هؤلاء المجرمين، بل المقصود من قتلهم التمكن منهم. لماذا؟ لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد. يبقى فيه هدفان، الهدف الأول هو إقامة الحدود وهذا حق الله تبارك وتعالى، الهدف الثاني هو منع الفساد في الأرض من أخذ الأموال بغير حق والاعتداء على الدماء وما إلى ذلك. فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه، يعني إذا جرح جرح بالغ قد يفضي إلى موته لا يجهز عليه، يعني لا ننهي حياته في اللحظة. قال لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون قد وجب عليه القتل وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته، ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره طالما أنه أخذ مأسورا ولم يتب قبل أن يصل إلى الإمام. قال: ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، يشدد فيهم جدا، يقول أن ضررهم يعني يكون ضررا بالغا فتؤخذ أموالهم وتخمس وهكذا. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم، قوتلوا كقتالهم. وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة، يقول لك لا تمر إلا بدفع ضريبة معينة، يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك، فهذا مكاس، مكاس، ويطلق على الذي يأخذ الأموال من الناس بغير حق، الضرائب والمكوس ومثل هذه الأشياء، عليه عقوبة المكاسين. عقوبة المكاسين يعني أمرها إلى ولي الأمر، هذا من باب التعزير. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به، نقول له لا تمر دوابك إلا أن تدفع على رأس الدب 10 جنيهات مثلا، 20 جنيه، مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة المكاسون، هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية، حديث في حديث مسلم، لما يعني لعنها أحد الراجمين لها قال: لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، على أن المكس، أخذ المكوس من الناس والضرائب، هو أعظم من هذه الكبيرة القذرة. قال: ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد. يعني إذا جاءك أحد يقاتلك يريد أخذ مالك فقتلته فليس عليك شيء، فإذا قتلك فأنت شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد دون نسائه. وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل، وهو الظالم بلا تأويل، هذا الذي يصول يريد إراقة الدماء أو أخذ الأموال ولا ولاية، يعني ليس له تأويل في ذلك، وليس هو من أهل الولايات الذين يسمح لهم بذلك. فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز، يعني إذا لم تقاتله وأعطيته حتى تكف يعني خلاص جاز. أما إذا كان مطلوبه الحرمة، يعني يريد أن يزني بابنته أو ما شابه، أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبية أو المملوكة أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه. المال العادي تدفعه لتدفع عن نفسك أذى أعظم، وإن قاتلته وقتلت فأنت شهيد، لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز، لا يجوز لك أن تمكن أحدا يفجر بك أو بحرمتك. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان يجوز له أن يدفع عن نفسه، وهل يجب عليه؟ طبعا على قولين للعلماء، قال في مذهب أحمد وغيره، في مذهب أحمد وغيره، طبعا الذين يقولون أنه يجوز له أن لا يدفع عن نفسه استدلوا يعني بما حصل مع عثمان ومثل ذلك، وبعض الفقهاء يقولون لا يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما استطاع. قال: وهذا إذا كان للناس سلطانا، فأما إن كان والعياذ بالله فتنة، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين، يعني يقاتل أحدهما الآخر ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم فلا يقاتل فيها؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره، منهم من يقول يدفع عن نفسه، ومنهم من يقول لا يقاتل. فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال التي للناس، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس، يأخذ الحقوق يردها لأصحابها أولا، فيردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم، على هؤلاء الحرامية الذين أخذوا أموال الناس. وكذلك السارق، فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب، يعني يضربهم حتى يدلوا على المال، أو حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره، أو توكيل من يحضره، أو الإخبار بمكان، يعني يمسون بعذاب، يمسهم السلطان بعذاب حتى يرجعوا المال إلى أصحابه. كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه، فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه فهؤلاء أولى وأحرى، فهؤلاء أولى وأحرى. وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، هذه المطالبة والعقوبة حق رب المال، هو الذي يطالب. فإن أراد هبتهم المال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبة فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليه، فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال، وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حق. لا أقول له اترك النصف أو الربع ولا هذا الكلام، إنما إن ترك هو من تلقاء نفسه فلا بأس، لكن لابد من إقامة الحد عليهم طالما أنهم بلغوا السلطان. وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره، يعني أموال مثلا سرقوا مثلا طمورا أو أشياء تؤكل فتلفت انتهى أمره، في هذه الحالة قيل يضمنونها، يعني يردون مثلها، يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغارمين، وقول الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وتبقى مع الإعصار في ذمتهم إلى ميسرة، وتبقى مع الإعصار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعصار، والأول هو الصحيح طبعا، أنهم يضمنونها على أي وجه، الأموال صارت في ذمتهم فيضمنونها على أي وجه. قال ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين، يعني يجي صاحب المال يقول له لو أتيتني بمالي، وهذا يحصل كثيرا في المخافر وأقسام الشرطة، يذهب صاحب المال إلى الشرطي ويقول له لو أتيتني بمالي أعطيتك الربع أو الثلث، هذا لا يجوز له أصلا، أن هذه وظيفته التي ينبغي أن يؤديها على أكمل وجه. قال ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحد وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البيقار، وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة، يأخذ من الخزينة، فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيه، وإلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات، فإن هذا في سبيل الله، فإن هذا ماذا شباب في سبيل الله. قال فإن كان على أبناء السبيل المأخذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز. قال فإن كان على أبناء السبيل المأخذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم، الإمام أخذ زكاة المال هذه وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز، يعني على الجند وما شابه ذلك. ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف، فأعطى الإمام من الفيء والمصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين، يعني رئيس عصابة مثلا فيعطيه حتى يعينه على إحضار، أو لترك شره فيضعف الباقون يقول له خلاص ابتعد عن هذا وسيكون لك عطية تأخذها شهريا مثلا، هذا جاز. قال وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة، ودفع الضرر الأكبر بالضرر الأدنى أو الأصغر. قال ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، لابد أن يكون عنده قدرة على هذه المقاومة، ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء بقوي أمين، إلا أن يتعذر ذلك فيرسل يعني الأمكن فالأمكن المتاح الممكن. قال فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون بالحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرما من مقدم الحرامية، لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما ندفع به هذا، يعني ليس كل أحد يأخذ، إنما يأخذ من لا يندفع شره إلا بالأخذ. والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرد والعون لهم، فإن قتلوا قتل هو، على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب. وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويسلب، وقيل يخير بين هذين، وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود. ثم قال رحمه الله، وهذه قضية مهمة جدا، ومن آوى محاربا أو سارقا، هذا المحارب والسارق والقاتل هؤلاء محدثون، من أوى محدثا فعليه لعنة الله. قال: ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد، خلاص وجب عليه حد فآواه وحماه وأحاطه أو حق لله تعالى أو لآدمي، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم. قال: وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم في صحيحه حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، أحدث حدثا في الإسلام بأن قتل أو ظلم أو أخذ شيئا. قال: وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به، يقول له: أخي أحضره لنا أو دل عليه، عرفنا هو فين. فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يدل عليه، حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب، فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من والأموال يعاقب من منع حضورها، يعني يعاقب حتى يدل على المال أو يعرف أو يوكل من يأتي به. ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه، فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب، بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يحل الإعلام به، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه، تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. ثم قال: وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، يعني زيارة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس بأن تقول له يرحمكم الله، وإبرار القسم، إذا أقسم عليك أخوك فأبر قسمه في المعروف طبعا، وإجابة الدعوة للوليمة والطعام، ونصر المظلوم وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم الذهب، لبسها يعني لبس الذهب، وعن الشرب بالفضة، ذهب الفضة هذا أمر معروف، وعن المياثر، وعن لبس الحرير والقصي والديباج والاستبرق. ولو في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر الحديث، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقصي والدباج والاستبرق، الحرير عموما يعني كل أنواع من أنواع الحرير. قال: فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه، بمكان المحدث هذا، جازت عقوبته بالحبس، تحبسه حتى يدل عليه، حتى يخبر به، لأنه امتنع من حق واجب عليه، لا تدخله النيابة، واجب عليه هو الذي يعرف، فعوقب كما تقدم، ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. واحد ما يعرفش، طب تعاقبه ليه؟ إما أن يخبرك بالزور أو يسكت فتضربه، وهذا مضطرد فيما يتولاه الولاة والقضاء وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، وليس هذا مطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا عقوبة على جناية غيره، حتى يدخل في قوله تعالى: ولا تزر وزرة وزر أخرى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان على نفسه، ألا لا يجني جان على نفسه. مثل أن يطلب بمال وجب على غيره وليس وكيلا ولا ضامنا، قل: أنت مالك أنت، أنت لا أنت وكيل ولا أنت ضامن، ولا له عنده مال، أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره، ولا تزر وزرة وزر أخرى، غير أن يكون قد أذنب لا بترك واجب ولا بفعل محرم، فهذا الذي لا يحل. أما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، هو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع. الأخي دل على المال، دل على هذا المجرم المحدث، عرف الناس مكانه، إما محباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل العصبية بعضهم ببعض، وإما معاداة أو بغضا للمظلوم، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله، وجبنا وفشل، يكون عنده جبن وفشل وخذلانا لدين، كما يفعله التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه، الذي إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال: وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء، يعني هذا النوع من الناس يستحق العقوبة لأنه عنده قدرة أنه يدل على هذا أو يستنقذ حقوق الناس أو يعين الدولة في ما كل أو يعين السلطان فيما كلف به من إقامة الحدود ومنع المفسدين في الأرض وما شابه. ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي الضعيف، تبقى مصيبة سودة، الأمور تصير فوضى. وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غير، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل، وهذا أمر في الشرع. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره ولا لا يحضره، كالقطاع والسراق وحماتهم، أو علم أنه خبير به ولا يخبر مكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن، يعني يقول قد يكون مظلوم فيحميه من ظلم الظالم. وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر ويجتمع شبهة وشهوة. والواجب تمييز الحق من الباطل، يعني أعرف إن كان هذا حق أو هذا. يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية، العزة بالإثم، يحميه حتى وإن كان محدثا وإن كان ظالما وإن كان عليه حقوق للناس، فيحميه على أي وجه، وحمية وعصبية جاهلية من باب ينصر أخاك ظالما أو مظلوما على الفهم الخاطئ لهذه العبارة الشريفة. ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا. كيف؟ وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، إن كان عليه حقوق تسلمه، إن كان مظلوم لا تسلمه. وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا، وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير حروب من حروب الأعراب، كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلى نحو ذلك، وكذلك سبب دخول الترك المغول دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان، كان سببه نحو هذا. قال: ومن أذل نفسه لله فقد أعزه، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاكم. ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في صفة هذا الضرب: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشير الله على ما في قلبه ولد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما ينصره، إن كان ظالما يرده عن ظلمه ويسلمه، إن أمكن هذا إما من صلح أو حكم بالقسط وإلا فبالقوة. وإن كان منهم ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي، أو كان جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما، سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم، سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الآيات. وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وروى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل الرجل قومه في الحق؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. في الحق لا، ليست عصبية، لكن في الباطل هذه عصبية. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم الدافع عن قومه ما لم يأثم، يعني ما لم يكن ذلك إثما، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه، للأسف لا يزيد ذلك إلا ترديا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه هنأ به ولا تكنوا. أعضوه هنأ به، الهن هو الفرج، ولا تكنوا يعني لا تأتوا بالكناية، يعني يسب سبا مقذعا. وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية، لا ينبغي أن نقع فيه. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصري: يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك: دعوها فإنها منتنة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.